والآن مع مادة السيرة شرح الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم من علامة السلفي ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 92 و700.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليق على هذه المنظومة المباركة الأرجوزة المئية لابن أبي العز الحنفي السلفي رحمه الله تعالى. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، قال العلامة ابن أبي العز الحنفي السلفي رحمه الله تعالى: ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسرد الضرار رافعة.
نعم، غزوة تبوك وأحداث السنة التاسعة. غزوة تبوك غزوة عظيمة ومشهورة ومن الغزوات الكبار، وفيها أيضا الأحداث العظام الكبار. وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الذي عاش حياته مجاهدا بالسيف والسنان والحجة والبيان، ورضي الله عن الصحب الكرام الذين خاضوا معه تلك الغمار محتسبين راغبين فيما عند الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ولا تململوا، بل كانوا يسألون الله عز وجل الشهادة والجنة، وكانت الشهادة أحب إليهم من كل شيء، أحب إليهم من كل شيء. ولهذا كان الواحد يصاب فيسيل دمه وهو في رمقه يقول: فزت ورب الكعبة، كما قال حرام بن ملحان رضي الله عنه: فزت ورب الكعبة. وهذا يصلب ليقتل، ثم يقال له: هل تحب أن تكون في أصحابك ومحمد مكانك؟ قال: والله ولا الشوك يشاكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في أهلي ومالك. تكون في أهلك ومالك ومحمد مكانك؟ قال: والله ولا الشوك يشاكها وأنا في أهلي ومالي. غزوة تبوك. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكانت هذه الغزوة في شهر رجب سنة 9، أختصرها اختصارا، كانت في سنة 9، قال ابن إسحاق: وكانت في زمن عسرة من الناس. ولهذا يسمى جيش تبوك جيش ماذا يا إخوان؟ العسرة. وكان النبي من عادته إذا أراد غزوة ور بغيرها، ور ما هو بكذب، ور بغيرها، إلا هذه الغزوة صرح. لماذا؟ لأن الشقة بعيدة، ولأن الطريق طويل، ولأن المشقة عظيمة حتى يستعد الصحابة. قال ابن إسحاق: وكان في زمن عسرة، كان في زمن عسرة من الناس وجدب من البلاد، وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، في ظلالهم من الحر وفي ثمارهم حيث طابت الثمار. تباتم من قليل كنا نقول ماذا؟ أن الله عز وجل قد يرفع الإنسان الدرجات العليا بسبب ماذا؟ بسبب يكرهه طبعا، لكن إذا صبر واحتسب وتعبد الله بهذا الأمر فإن الله يرفع درجته. ويكرهون شخوصهم، يقول ابن القيم، قال ابن إسحاق: ويكرهون شخوصهم على تلك الحال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كن عنها وور بغيرها، إلا ما كان من غزوة تبوك لبعد الشقة وشدة الزمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وفي جهازه للجد بن قيس أحد بني سلمة: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر، الروم يعني؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني، ائذني ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. يعني الرجل يقول هذا، يقول يعني أنا ما أقدر أصبر على نساء الروم وإن القوم يعرفون ذلك. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك. ففيه نزلت الآية ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا، يعني فتنة التخلف أعظم من فتنة الافتتان بالنساء بنساء بنص، وإنما يحج يعني قالها الرجل ليتخلف عن الغزو. قال سبحانه ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحر، فأنزل الله قوله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. تهربون من حر الدنيا وإن حر الآخرة لا ينتظر. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز وحض أهل الغنى على النفقة والحملان في سبيله، فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان بن عفان في ذلك نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها. برز عثمان وهو البارز دائما في النفقة، لكن في هذه الغزوة كان بروزه أعظم. قال ابن القيم قلت كانت 300 بعير، 300 بعير بأحلاسها وأقطابها وعدتها و1000 دينار عينا. 300 بعير جاهزة يركب عليه 300 صحابي أو يتعاقب على البعير الاثنان أو الثلاثة، و1000 دينار. قال في الحاشية أخرج أحمد والترمذي من حديث عبد الرحمن بن صبر رضي الله عنهما قال جاء عثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار في ثوبه حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. قال فصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده 1000 دينار ويقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، هنيئا لك يا عصمة سريت الجنة والرفعة العالية بمالك. وسنده حسن. وأخرج الترمذي من حديث عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحث على تجهيز جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتبها في سبيله، ثم حض على الجيش. فقام عثمان فقال يا رسول الله علي 100 بعير بأحلاسها وأقتبها، ثم حض على الجيش، يعني النبي حث على النفقة يعني. فقام عثمان بن عفان فقال علي 300 بعير بأحلاسها وأقتبها في سبيله، فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر وهو يقول ما على عثمان ما فعل بعد هذه، ما على عثمان ما فعل بعد هذه. قالوا في السندية فرقد أبو طلحة ومجهول وباقي رجال ثقات لكن يشهد له السابق. وقال الحافظ في الإصابة وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان لما أنحصروه أنشد الصحابة في أشياء منها تجهيزه جيش العسرة، ومنها مبايعة النبي عنه تحت الشجرة لما أرسله إلى مكة، ومنها شراؤه بئر رومة وغير ذلك. يعني قال لي من أراد قتله ألم يقل النبي من جهز جيش العسرة فله الجنة فكنت أنا، ألم يقل النبي من اشترى بئر رومة وكذا فله الجنة فكنت أنا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله وذكر ابن سعد قال بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة بالشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة وأجلبت معه لخم وجذام وعاملة وغسان وقدموا مقدمات من البلقاء، وجاء البكاؤون وهم السبعة، سبعة يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي شيء تركبون عليه وكذا، لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، كما ذكر الله قصة في القرآن. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا عينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هذا فرق بين الإيمان والنفاق. أما المنافق فيعتذر ويتعلل، أما المؤمن فيقبل، فإذا ما وجد سعة بكى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. طيب من هم السبعة البكاؤون؟ قال ابن القيم: وهم سالم بن عمير، وعلبة بن زيد، وأبو ليلى المازني، وعمرو بن غنمة ابن عنمة، وسلمة بن صخر، والعرباض بن سارية، وفي بعض الروايات عبد الله بن مغفل، ومعقل بن يسار. وبعضهم يقول: البكاؤون بنو مقر السبعة، وهم من مزينة، وابن إسحاق يعد فيهم عمرو ابن الحمام ابن الجموح. وأرسل أبا موسى أصحابه إلى رسول الله، يعني أصحاب أبي موسى أرسلوا أبا موسى إلى رسول الله ليحملهم، فوفاه غضبان فقال: والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه. ثم أتاه إبل فأرسل إليهم ثم قال: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرغر خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وقام علبة بن زيد وكان من البكائين، تابوا يا أخوان الصادقين، وقام علبة بن زيد فصلى من الليل وبكى، صلى من الليل وبكى وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك صلى الله عليه وسلم، ولم تجعل في يد رسولك صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه. كنت أريد وأرغب في الجهاد لكن لم أجد ما أجاهد به، ولا أيضا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملني عليه. طيب هذا ما وجد، هذا صادق، هذا أقبل على الرسول. طب لما لم يجد شيئا من هذا وفقد سهمه في الجهاد، فهل يمكث ويسكت ويرضى بهذا وهو معذور، أم يبحث عن سهم آخر؟ الصادق إن أغلق باب شرع في أبواب، وإن رد من باب سلك أبوابا. هذا الصادق، هذا الصادق. فماذا قال؟ وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. أنا يا رب ما أجد شيئا أجاهد، ولا عند رسولك ما يحملنا عليه، أنا ما أملك إلا عرضي، فإني أتصدق على كل مسلم بعرضي. فمن كان قد ظلمني أو آذاني أو لي عنده شيء، فأنا أتصدق على كل مسلم بهذا. يا الله، رجل لا مال له كيف ينفق؟ رجل لا يجد ما يحمله كيف يجاهد؟ سبحان الله، ده نحت سببا. تخيلوا، ما عنده درهم ولا دينار، كيف ينحت؟ شوفوا الصادق، يعني لا جهاد ولا من ينفق، كيف صنع؟ فكر ثم فكر ثم فكر، أريد عملا. احنا في الدنيا نوصف بهذه الأوصاف: ده فلان عمل تجارة من الهوى، ده فلان بيجيب القرش من الهوى. صح، وفعلا في ناس كده بيحمل أي حاجة في أي حاجة في أي حاجة. واحد ما عندوش لا مال ولا محلات ولا كده، يوم يخترع، شوف شركة معينة، شوف بقش مشتري معين، يرتب ده بين ده وياخد العمولة 5% 10%، فجأة بقى صاحب ايه؟ ملايين من الهوى، لا مال ولا محل ولا شيء. بل اكثر التجارات الان كده، خصوصا بقى مع الانترنت الان. نجد هذا، انا ضيق ايه من اقول لكم لا نعجب من همة الصحابة في الاخرة، فعندنا أضعاف في الدنيا. لا نعجب من نحت الصحابة لأبواب خير، فإن عندنا أضعاف ذلك. أضعاف ذلك، عندنا أضعاف ذلك. وقال الرجل ويبكي بالليل يصلي، من الذي يسمعه ومن الذي يطلع عليه؟ أما من البشر فلا أحد ولا الرسول. ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ الوحي سبق، الله يعلم السر وأخفى. ولا تظن يا عبد الله مهما كنت في نظرك حقيرا قليلا، ومهما كانت عبادتك في نظرك قليلة، اعلم أن الله قريب من عباده. نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا الله، تخيل، فإني قريب، فإني قريب فلا أحتاج إلى واسطة، فإني قريب فالدخول على بابي لا يحتاج عناء. يا عبد الله، إن توضأت فأحسنت الوضوء، ثم قمت فنصبت القدمين مخلصا لله، ما عليك إلا أن تقول الله أكبر. حينئذ سيخلى بينك وبين ربك: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عرفت أن الله قريب، كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة. عرفت يا أخي أن الله قريب. إذا هممت بالأمر، تريد زواجا، تريد عملا، تريد مشروعا، توضأ وضوءك للصلاة واركع ركعتين في غير الفريضة، وقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم من هذا الأمر. يا الله، إخواني، ربي قريب لكنني البعيد، أنا الذي أبتعد. وإلى ربي سبحان الله في الحديث الصحيح: ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. يا الله، يا أخوان، عيشوا مع هذه الآية، بس بالله عليكم عيشوا معها علما وعملا، عيشوا معها إحساسا وعاطفة. وإذا سألك عبادي يا محمد عني فإني قريب 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 قريب، أفرج كربا وأزيل هما وأكس عريانا وأهدي ضالا وأعلم جاهلا. فيا من كنت ذاك كل وأكثر ربك كريم، يا جاهلا قل اللهم علمني، يا مهموما قل اللهم فرج همي، يا مدينا قل اللهم سد ديني، يا من يا من يا من ربك قريب. يا الله، يا إخوان، استشعروا هذا، استشعروا هذا، ربي قريب ومديري بعيد، ربي قريب وقد يكون ولدي بعيد، ربي قريب وجاري بعيد، ربي قريب وما تحسبه أقرب الناس إليك بعيد، بعيد ولا يملك شيئا، لكن ربي قريب وبيده مقاليد كل شيء، ما عليك إلا أن تسأل. ربك قريب وأقرب ما يكون منك وأنت ساجد، وأقرب ما يكون إليك في ثلث الليل الآخر. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستتب فأتوب عليه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ يا الله، كم نحن أخواني، كم نحن قاسون، كم نحن في غفلة. إي والله في غفلة. أين المتصدق هذه الليلة؟ ألا، فلم يقم إليه أحد، والرجل يسمع بس أنا ما تصدقت، أنا ما. ثم قال أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر أبشر، فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. الله أكبر. واترك هؤلاء الصنف وتعال إلى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، كما قال تعالى وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم. قال ابن سعد وكانوا وهم 82 رجلا، وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين، فكان يقال ليس عسكروا بأقل العسكرين. واستخلف رسول الله على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، وقال ابن هشام سباع بن عرفطة والأول أثبت. فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه كالعادة، يعني يا ليته ما يخرج من أول الأمر، لا يخرج ويسحب. يا الله، قاتل الله النفاق يا أخوان، قاتل الله النفاق، قاتل الله أهل البدع. فإن العدو الداخلي أخطر مرات ومرات من العدو الخارجي الذي يحسب معك وليس معك، الذي يدعو إلى الله وهم على أبواب جهنم. اي والله، أخطر صنف، أخطر صنف شارون ما أنزل الناس إلى ميادين، شارون ما قتل من يصلي في مساجد مصر قائلا الله أكبر، العزة لله، هذا سيف الإسلام، قتلناهم بسيف الدين. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه فجهاد هؤلاء أعظم من جهاد الكفار أهل البدع، لأن الكفار يتسلطون على البلدان والدين تبع، وأما أهل البدع يتسلطون على الأديان، الدين الدين، تسلطهم على الدين يجعلك مشركا وتبكي عينيك. مدد يا حسين، مدد يا حسين، مدد يا آل البيت، تشرك بالله تبكي عينيك، لأنه قال لك هذه محبة الصالحين. والله أستمع مرة لعلي جمعة وعلى المنبر وتكلم في القبور في الأولياء والأضرحة وما أدري ويهتز حتى المنظر لا يكاد يهتز به، تشرك بالله وتبكى عينيك. اي والله يا اخوان، والله، وتقتل المسلمين، بل تقتل الصحابة وتقول وددت لو كانت لي 100 نفس تقتل في علي. من اين هذا؟ علمه اليهود؟ علمه النصارى؟ كان يدرس عند اليهود ولا يدرس عند النصارى؟ عبد الرحمن بن منجم كان يدرس عند قوم تحقرون صلاتكم ونصاتهم وصيامكم ونصاتهم وقراتكم ونقراتهم. قاتل الله النفاق، قاتل الله أهل البدع، قاتل الله المخذلين. ففي أحد يفعل هذا ابن أبي وفي. فلما صار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وتخلف نفر المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وقصته معروفة، وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر، خمسهم. ثم لحق أبو خيثمة وأبو ذر وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، والخيل 10,000 فرس، يبقى كان عدد المسلمين 30,000، وكان الخيل 10,000. وأقام بها 20 ليلة، يقصر الصلاة قصر من غير جمع، وهرقل يومئذ بحمص. قال ابن اسحاق ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج خلف علي بن أبي طالب على أهله، لما أراد الخروج خلف عليا على أهله، فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه. فأخذ علي رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجرف. الجرف هذا موضع على 3 أميال من المدينة، الآن بقى حي من أحياء المدينة الجرف هذا. فقال يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني. فقال كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك أفلا ترضى. انظر بقى فقه النفوس، فقه النفوس، تفعيل جميع الإمكانات. ما تكون كده مدير مصلحة أو مسؤول عن جماعة، في بعض الناس ما عنده إلا فلان 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 فلان، لكن هذا يفجر، هذا يجعله عاما وهذا يجعله ثناء وهذا يجعله كذا. أفلا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن موسى قال لهارون اخلفني في أهلي، إلا أنه لا نبي بعدي. هذا في إبطال نبوة علي، أن يقال على النبي. الروافض قالوا إلا أن يشاء الله، زادوا على هذا الحديث إيه؟ إلا أن يشاء الله. وشاء الله عندهم طبعا أن يكون علي نبيا عند قوم وإلها عند قوم. فرجع علي إلى المدينة. ثم إن أبا خيثمة رضي الله عنه رجع بعد أن صار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار، فوجد امرأتين له، طبعا النبي خرج والحار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحدة منهما عريشها، متزوج ثنتين، كل واحدة بقى مهيئة المكان وترش الماء، وبردت له ماء. طبعا ما كانش فيه بقى ثلاجات زي زمان كده، احنا كنا بنبرد الايه الماء، تجد كده القلة والشياء هذه، وبردت له ماء وهيأت له فيه طعاما، فلما دخل قام على باب العريش. المؤمن يا اخوان حتى ولو تعثر، تعثر بجارحته، لكن قلبه لا يطاوعه. ولهذا اما انه يراجع نفسه فلا يأتي المعصية، او اذا وقع في المعصية استيقظت نفسه فعاد تائبا، يا رسول الله اصبت حدا فطهرني. هكذا المؤمن، المؤمن يا اخواني ما ينسجم مع المعصية، يأتيها بجهاد، وان غلبته نفسه عاد تائبا سريعا. قال فلما دخل قام على باب العيش، فنظر الى امرأتيه وما صنعتا له، ماء بارد، رش ماء، طعام جاهز، والرسول فين؟ يسير مع الصحابة فين؟ في شدة الحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي، الضحي عن الشمس، رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضحي والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ، وامرأة حسناء في ماءه مقيم، ما هذا بالنصر؟ ما هذا بالنصف؟ ثم قال والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى الحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. غذوا أنفسكم يا إخواني بأحوال الصحابة، قوم في عصيانهم دروس، تربينا إذ أطاعوا وتربينا إذ عصوا، أبى الله إلا أن يجعل فيهم القدوة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا الله ما أغلاها من مرتبة، لم يقل النبي ما أنا عليه اليوم، حتى قال وأصحابي. عصوا فتاروا، استخرجوا ما في نفوسنا بتلك الدروس العظيمة. والله لا أدخل عريش واحدة منكم حتى ألحق برسول الله، فهيئ لي زادا ففعلته، ثم قدم ناضحه فارتحل، ثم خرج في طلب رسول الله حتى أدركه حين نزل تبوك، وكان قد أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترافق حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إن لي ذنبا، طبعا هما رحل معا، ما أدرك الجيش حتى ماذا؟ قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: إن لي ذنبا فلا عليك أن تتخلف عني حتى أهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل معي ما تتركني. ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نازل بتبوك، قال الناس: هذا راكب على الطريق مقبل، بس ما يدرون من هو. هذا راكب يلوح من بعيد، هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة. فلما أنا أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة، هذا مكانك، أولى لك أن تأتي، حري بك ألا تتخلف. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له بخير. وهو الذي يقيل العثرة صلى الله عليه وسلم، ما يعنف. النبي يفتح أبوابا ويعلم طبائع بشرية، لكن يعلم أن أصحابه على هذا القدر الجليل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بالحجر بديار ثمود قال: لا تشرب من مائها شيئا ولا تتوضأ منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فعلفوه الإبل. هذا من الفوائد، لا، إذا مررنا بديار قوم قد عذبهم الله فلا ينبغي أن نتوانى، بل نسرع السيرة، ولا ينبغي أن نتوضأ، فضلا أن نصلي في هذا المكان. حتى الماء الذي عجنتم منه عجينكم منه اتركوه وأريقوه، والعجين اعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا، ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له. ففعل الناس إلا أن رجيم من بني سعيدة خرج أحدهما لحاجته، وخرج آخر بطلب بعيره. فأما الذي خرج لحاجته فإنه خنق على مذهبه محله يعني، وأما الذي خرج في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى راحته بجبلي طي. والنبي قال إيه: ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحب له اثنين. فلما واحد راح لوحدة حالة هلك، والثاني كذلك. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أنهكم ألا يخرج أحد منكم إلا ومعه صاحبه؟ ثم دعا الذي خنق على مذهبي فشفي، وأما الآخر فأهدته طيء للرسول الله حين قدم المدينة، حملته الريح حتى طرحته بجبل طيء. ثم جاء بعد ذلك إلى رسول الله. قلت: والذي في صحيح مسلم من حديث أبي حميد: انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليل ريح شديدة. ده السبب بالك النبي قال هذه المقولة. أنا يعني أخذت الغزوة دي من الزاد، ولم أخذها من فصول ابن كثير، لأن وجدت ابن كثير قد اختصر. والحقيقة لابد أن نربي قلوبنا يا أخوان بما عليه الصحابة رضوان الله عليهم، هذه فصول من سيرة قوم سبحان الله، إن فقد الإنسان القدوة أمام في هذا الزمان إخواني فليتربى على تلك القدوة. ما أنا عليه اليوم أصحابي: ستهب عليكم ليلة ريح شديدة فلا يقوم منكم أحد، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته ريح حتى ألقته بجبلي طيء. قال ابن هشام: بلغنا عن زريان وقال: لما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بالحجر سج ثوبه على وجهه واستحث راحلته، ثم قال: لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم إلا وأنتم باكون خوفا أن يصيبكم ما أصابه. ولهذا الإتيان إلى هذه الديار لتكون ديار نزهة ولتكون ديار سياحة، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن ندخل ونحن باكون إن احتجنا، إن كان في سيرنا ولا بد أن نسير، وينبغي ألا نقف في ذلك. قلت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما أصابهم. وفي صحيح البخاري أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه، وفي صحيح مسلم أنه أمرهم أن يعلفوا الإبل العجين وأن يهريقوا الماء ويستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. وقد رواه البخاري أيضا، وقد حفظ راويه ما لم يحفظه من روى الطرح، أنه أمرهم أن يعلفوا الإبل العجين وأن يهريقوا الماء ويستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. وذكر بيهقي أنه نادى فيهم الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا قال: علام تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فنده رجل فقال: نعجب منهم يا رسول الله، احنا بنتأمل نعجب قوم أهل قوم الله. قال: ألا أنبئكم هو أعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم. يا الله، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي من مربي. هم يقول نحن ندخل نعجب وننظر. طيب، النبي قال: ألا أنبئكم وأعجب من ذلك؟ رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وبما هو كائن بعدكم. لماذا قال النبي هذا؟ أنتم تدخلون للاعتبار وبرؤية عين تنظرون، فإن إعجب من رجل نبي أخبره الله بما كان من أخبار وبما سيكون من أخبار تغنيكم عن الاعتبار بالدخول إلى ديار قوم ظالمين فلعلكم تهلكون، يغنيكم عن هذا ما أخبركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا وسددوا، فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي له بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. قال ابن إسحاق: وأصبح الناس علماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. رسول مؤيد، رسول منصور. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صار حتى إذا كان ببعض الطريق ضلت ناقته، فقال زيد ابن اللصيت وكان منافقا: أليس يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ سبحان الله، يعني الآيات هذه التي أمامك ما تغني حتى تعلم أن طالب الحق يكفيه دليل، وأن صاحب الهوى وصاحب النفاق لا يرده ولا يسد ما عنده ولو جئته بكل دليل، لأنه لا يريده، لأنه لا يبغاه. فليس كل من تليت عليه الآيات ورأى الآيات انشرح صدره، ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا. فأليس يزعم النبي؟ طيب ناقة راحت وما يدري فين الناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا يقول، وذكر مقالته، تتكلم عن ناقة؟ لا، خذ قولك بقى الذي ما سمعه الرسول ولا بلغه أحد من رسول الله. إن رجلا منكم يقول، وذكر مقالته: وإن والله لا أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني الله عليها وهي في الوادي في شعب كذا وكذا، وقد حبستها شجرة بزمامها، يعني علقت بإيه؟ بشجرة، فانطلقوا حتى تأتوني بها. فذهبوا فأتوه بها. وفي طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق، خرجه البخاري في كتاب الفضائل. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يتخلف عنه الرجل فيقولون: تخلف فلان، فيقول: دعوه فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أرحكم الله منه. لا تحرصوا على أحد، إن كان في خير سيأتي، إذا ما في خير أبعده الله عنكم. وتلوم على أبي ذر بعيره، فلما أبطأ عليه أخذ متاعه على ظهره أبو ذر، ثم خرج يتبع أثر رسول الله في سيره ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله، فنظر ناظر من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل يمشي على الطريق وحده، نرى الرجل يمشي على الطريق وحده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، والله هو أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. قال ابن اسحاق: فحدثني ابو هريره بن سفيان الاسلمي عن محمد بن كعب القرظي وذكر قصه فيه، لكن ابن القيم قال: وفي هذه القصه نظر، فقد ذكر ابو حاتم بن حبان في صحيحه وغيره في قصتي وفاتي عن مجاد عن ابراهيم بن اشتر عن ابيه عن ام ضر قالت، هذه قصه اخرى عنه، قالت وهذه سندها حسن يعني: لما حضرت ابا ذر وفاته بكيت، ام ذر تقول هذا، بكيت، فقال: ما يبكيك؟ فقلت: ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلات من الأرض، وليس عندي ثوب يسعك كفنا، ولا يدان لي في تغييبك، لا قدرة لي أن أدفنك وأن أغيبك، وما عندك كفن، وأنت وحدك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أبشري ولا تبكي، أبشري ولا تبكي. لاحظوا يا اخواني بارك الله فيكم، اي والله يا اخوان، الاسلام يعيش مع كل صحابي، يترجم له مع زوجه مع ولده مع جاره، كل واحد من الصحابة يا اخواني يصطحب الاسلام معه في حله وترحاله، ولو كان واحد، ولو كان في جوف بيته. قال: أبشري ولا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نفر أنا فيهم لا يموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، وليس أحد من أولئك النفر إلا وقد مات في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل، ما بقي إلا أنا. والنبي قال لنا ونحن جماعة: لا يموتن رجل منكم بفلات من الأرض يشهده عصابة من المسلمين، وما بقي إلا أنا، فأبشر سوف تأتي العصابة، أبشر ما بقي إلا أنا. أما هم كل واحد قد مات فيه في قرية وجماعة، فأنا ذلك الرجل، فوالله ما كذبت ولا كذبت. يا الله، والله ما كذبت أنا أقول هذا عن رسول الله ولا كذبت من رسول الله. فأبصر الطريق، شوف اطلعي، هذا فين يا اخوان؟ هذا في لحظاتي الأخيرة. فقلت: أن وقد ذهب الحاج وتقطعت الطرق، يعني أن أبصر أحدا وتقطعت الطرق ولم يعد أحد. فقال: ذهبي فتبصري. قالت: فكنت أسند إلى الكثيب أتبصر ثم أرجع فأمرضه، فبينما أنا وهو كذلك إذ أنا برجال على رحالهم كأنهم الرخم تخب بهم رواحلهم، نوع يعني من الطير. قلت فأشرت إليهم فأسرعوا إلي حتى وقفوا علي، فقالوا: يا أما طلا ما لك؟ قلت: امرؤ من المسلمين يموت تكفنونه، ما عندك كفن. يا الله، ليس عندي ثوب يسعك كفنا. أبو ذر طبعا كان له حال خاص، أبو ذر ما كان يحتفظ بشيء فوق قوت يومه وليلته، بل كان يتأول الكنز بما فوق الحاجة، خالف الصحابة في هذا، وكان القائل يقول له: فين دارك أبا ذر؟ فين أنت؟ يقول: إنما أضعها في دار لي أخرى. فلهذا لا عجب أن ينزل الموت وأبي ذر وليس عنده ثوب يسعه كفنا. قالوا: ومن هو؟ قلت: أبو ذر. قالوا: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نعم. ففدوه بآبائهم وأمهاتهم، يعني فداه آباؤنا وأمهاتنا، وأسرعوا عليه حتى دخلوا عليه. فقال لهم: أبشروا أبشروا. طب أبشروا بإيه بقى؟ أبشروا بإيه؟ طب هؤلاء جماعة أبشروا بماذا؟ أبشروا أبشروا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لنفر أنا فيهم لا يموتن رجل منكم بفلات الأرض يشهد عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر رجل إلا وقد هلك في جماعة، والله ما كذبت ولا كذبت، إنه لو كان عندي ثوب يسعني كفنا لي أو لامرأتي لم أكفن إلا في ثوب هو لي أو لها، فإني أنشدكم الله ألا يكفنني رجل منكم كان أميرا أو عريفا أو بريدا أو نقيبا، يعني لعله يدخل في ماله من رجالات يعني الحكام، لعله يدخل في ماله شيء لا يكون طيبا، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار، يعني هو شدد عليهم، فطبعا ده كان عريف وده كان بريد وده كان كذا، ما في إلا واحد منهم فتى من الأنصار، فقال أنا يا عم أكفنك في ردائي هذا وفي ثوبين من عيبتي من غزل أمي، قال أنت فكفني، فكفنه الأنصاري وقاموا عليه ودفنوه في نفر كلهم يمان، أي من اليمن. قال ابن القيم رجعنا إلى قصة تبوك، وقد كان رأت المنفقين منهم وذكر القصة في قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ولما انتهى رسول الله إلى تبوك أتاه صاحب أيلة فصالحه وأعطاه الجزية، وأتاه أهل جربة وأضرح فأعطوه الجزية، وكتب لهم رسول الله كتابا فهو عندهم، وكتب لصاحب أيلة بسم الله الرحمن الرحيم هذا أمانة من الله ومحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحنة ومحمد النبي رسول الله ليوحنة ابن رؤبة وأهل أيلة سفنهم وسياراتهم في البر والبحر، لهم ذمة الله ومحمد النبي ومن كان معه من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر، فمن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه، وأنه لمن أخذه من الناس، وإنه لا يحل أن يمنعوا أو أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بحر أو بر. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، ذكر البيهقي في الدلائل والحاكم من حديث عقبة بن عامر قال خرجنا مع رسول الله في غزوة تبوك فاسترقد رسول الله ليلة لما كان منها على ليلة فلم يستيقظ فيها حتى كانت الشمس قيد رمح، قال ألم أقل لك يا بلال اكلأ لي الفجر، فقال رسول الله ذهب بي من النوم الذي ذهب بك، فانتقل رسول الله من ذلك المنزل غير بعيد ثم صلى ثم ذكر بقية يومه وليلته، فأصبح بتبوك فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم. خذ بالله عليك بقى الكلمة دي، خذ الكلمة هذه، أصدق الحديث كتاب الله، أوثق العرى كلمة التقوى، خير الملل ملة إبراهيم، خير السنن سنة محمد، أشرف الحديث ذكر الله، أحسن القصص هذا القرآن، خير الأمور عوازمها، شر الأمور محدثاتها، أحسن الهدي هدي الأنبياء، أشرف الموت قتل الشهداء، أعمى العمى الضلالة بعد الهدى، خير الأعمال ما نفع، خير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب واليد العليا، خير من الذي سفلى وما قل وكفى، خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة، ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا، ومنهم من لا يذكر الله إلا منهم من لا يذكر الله إلا هجرا، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكم مخافة الله عز وجل، وخير ما وقر في القلوب اليقين، والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثى جهنم، والسكر كي من النار، والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، وشر المأكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربعة أضرع، والأمر إلى الآخرة، وملاك العمل خواتمه، وشر الروايا روايا الكذب، وكل ما هو آت قريب، وسباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه من معصية الله، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يتألى على الله يكذبه، ومن يغفر يغفر له، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يصبر على الرزية يعوضه الله، ومن يبتغي السمعة يسمع الله به، ومن يتصبر يضعف الله له، ومن يعصي الله يعذبه الله ثم استغفر ثلاثا. هذا الحديث معانيه يعني عظيمة في الجملة، ولكن فيه قال ابن كثير وهذا حديث غريب، لكن المعاني الكثيرة فيه عظيمة، فتحفظ كحكم عظيمة. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك بين الصلاتين، قال عن معاذ النبي كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها العصر فيصليها جميعا، وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. هذا فقط في الارتحال، لكن إذا نزل كان يصلي كل صلاة وحدها. هذا أعظم ما جاء في هذه الغزوة المباركة. أما أمر مسجد الضرار فهذا نقف عنده ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم. هو بقي وقت هنا؟ طيب أنا ظننت أنه بينتهي التسعة والنصف. طيب أما عن مسجد الضرار فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأقبل رسول الله من تبوك حتى نزل بذي أوان، وبينها وبين المدينة ساعة، وكان أصحاب مسجد الضرار أتوه وهو يتجهز إلى تبوك، فقالوا: يا رسول الله، إن قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية. هذا كلام فعله ماذا؟ وأعذار اعتذر بها المنافقون في بناء مسجد، وهو مسجد الضرار. قال ابن أبي العز: وهد مسجد الضرار رافعة، أي المسجد الذي هو مسجد الضرار الذي أعد للضرار والإضرار بالنبي والصحابة. هذا كلمة رافعة يعني رافع ليه؟ الضرر والضلالة. قال: فاعتذروا طبعا، وكان أصحاب مسجد الضرار أتوا وهو يتجهز إلى تبوك، هذا قبل أن يخرج يعني، وقالوا: يا رسول الله، إن قد بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة الشاتية. هم يريدون الهرب ممن؟ من رسول الله. فقالوا: يا رسول الله، إحنا بنينا مسجد عندنا، في عندنا مرضى، وفي ليلة شتية ما نصع ناتيك وكذا، فنصلي فيه، وإننا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. فقال: إني على جناح سفر وحالي شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. النبي أخذ الأمر على ماذا؟ على ظاهره. فلما نزل بذي أوان جاءه خبر المسجد من السماء، فدعا مالك بن الدخشم أخ بني سلم بن عوف ومعلي بن عدي العجني، فقال: انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدمه وحرقاه. فخرج مسرعين حتى أتي بني سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال مالك لمعن: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. ودخل إلى أهلي فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه نارا، ثم خرج يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فحرقاه وهدماه، فتفرقوا عنه، فأنزل الله فيه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. سؤال يا إخوان: هل يجوز حرق المساجد؟ إن كانت مساجد ضرار فنعم، فكيف بإغلاقها إن كانت مساجد الضرار؟ فأهل البدع يمنعون من الخطاب، أهل الضلالة يمنعون من الإمامة، ولو أدى الأمر إلى غلق المسجد أغلق، بل ولو رأى ولي الأمر حرقه أحرقه، من باب التعذير، من باب التنكيل. ولا ينبغي أن يعترض على هذا بقول الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. هذا إذا كان يذكر فيها اسمه، هذا إذا كان يذكر فيها شرحته، هذا إذا كان فيه تعلو سنة نبيه. أما إذا كان إرصادا لمن حارب الله ورسوله، أما إذا كان لتفريق المؤمنين، أما إذا كان لتقرير الضلال، فليس هذا مسجدا لله يذكر فيه اسمه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، لأن الله قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ها يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلم تجارة النبي عن ذكره. ولهذا قال هنا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. إذن المساجد مسجدان، مسجد اتخذه أهله ماذا؟ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ومسجد آخر أسس على التقوى من أول يوم، هذا الذي تقوم فيه، وأما الأول فلا تقوم فيه. ودل هذا أحبابي إخواني على أنه لا يجوز أن تأتي مساجد أهل البدع ولا مجالس أهل البدع، ومن أتاهم فهو منهم شاء أو أبى، شاء أم أبى فهو منهم. قال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ما كنت أعرف يا شيخ، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أنت منهم؟ صلي الجمعة فين؟ صلي الجمعة في مسجد سيدي. أنت من الصوفية، أنت من القبوريين إذا كنت تعلم الحكم وتذهب إلى هناك. أصلي في مسجد خطيب بارع، والله يا شيخ له كلمات تزلزل الجبال. وما الكلمات؟ كلمة حق عند سلطان النجاة، اللهم جمد الدماء في عروقهم آمين، هكذا يقولون. إي والله أسمع واحد خطيب يدعو على السلطان وعلى الحاكم. فإن من الخطباء من هم خوارج، وإن من الحاضرين من هم خوارج. وإحنا في الحرم بيدعو الإمام في الوتر، وطبعا وما أدراك ما التأمين، آمين آمين، اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا نص العدد، اللهم وفق ولي العهد يمكن ربع العدد، تلاقي بقى الصوت إيه ليس كالصوت الأول. بل مما يؤخذ عند هؤلاء على أئمة الحرم إيه الدعاء لولاة الأمور. والبربهري رحمه الله يقول في شرح السنة وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل على الصلاة فاعلم أنه صاحب هوى. فمسجد الضرار كل مسجد أسس على خلاف الشريعة، تحارب الشريعة التي ورثت عن رسول الله منه ببدعة أو ضلالة أو نفاق أو كفر، لا يجوز أن تأتي هذا المسجد، ولا أن يمكن ذاك من الخطبة أو من إمامة الصلاة. ولهذا الذين يسارعون فيقولون دعاة أوقفوا ومساجد أغلقت، أي دعاء وأي مساجد؟ أي دعاء وأي مساجد؟ وذكر ابن إسحاق الذين بنوه وهم 12 رجلا منهم ثعلبة ابن حاطب. وذكر عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا علي بن صالح، وذكر قصة الضرار. وقال ابن جرير في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكر لا يزال بنيان هؤلاء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ريبة، يقول لا يزال مسجدهم الذي بنوه ريبة في قلوبهم، يعني شكا ونفاقا في قلوبهم، يحسبون أنهم كانوا في بناء محسنين إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلا أن تصدع قلوبهم فيموتوا، والله عليم بما عليه هؤلاء المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار من شكهم في دينهم وما قصدوا في بنائهم وأرادوه، وما إليه صائر أمرهم في الآخرة وفي الحياة ما عاشوا وبغير ذلك من أمرهم وأمر غيرهم، حكيم في تدبيره إياهم وتدبير جميع خلقه. فلما دنا رسول الله من المدينة خرج الناس لتلقيه، وخرج ولما دخل إلى المدينة بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس، فجاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه، وذكر قصة من؟ قصة كعب ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر رحمه الله تعالى فوائد عظيمة، فوائد عظيمة من هذه الغزوة، لعلنا تعرضنا يعني لبعضها، منها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان خروجه في رجب محفوظا على ما قاله ابن إسحاق، ولكن ها هنا أمر آخر، وأن أهل الكتاب لم يكونوا يحرمون الشهر الحرام بخلاف العرب فإنها كانت تحرمه. وقد تقدم أن في نسخ تحريم القتال فيه قولين، وذكرنا حجج الفريقين. ومن تصريح الإمام للرعية وإعلامهم بالأمر الذي يضرهم ستره وإخفاؤه لما صرح لهم بإيه؟ بوجهته. ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير ولم يجد لأحد تخلف إلا بإذنه. ومنها وجوب الجهاد بالمال كما يجب بالنفس، وهذه إحدى روايتين عن أحمد وهو الصواب الذي لا ريب فيه، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس. ومنها ما برز به عثمان بن عفان من النفقة العظيمة في هذه الغزوة، ومنها استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء، ومنها جواز الخرص للرطب على رؤوس النخل، ومنها أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة به، ويجوز أن يسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناق، الناقة كانت إيه تارد بئرا. ومنها أن من مر الديار المغضوب عليهم المعذبين لم ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجوزها ولا يدخل عليهم إلا أكيان معتبرا. طيب، ومنها أن النبي كان يجمع بين الصلاتين في السفر، ومنها جواز التيمم بالرمل، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفقت إقامة هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. طيب، ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيره خيرا منها فيكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. ومنها انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول، يعني لم يغلق عليه. ومنها تركه قتل المنافقين وقد بلغه عنهم الكفر الصريح، فاحتج به من قال لا يقتل الزنديق إذا أظهر التوبة لأنهم حلفوا الرسول أنهم ما قالوا، وفي هذا الجواب نظر، لكن طبعا الجواب الصحيح إذن أنه كان في ترك قتله في حياة النبي مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله. ومنها أن أهل العهد والذمة إذا أحدث أحد منهم حدثا في ضرر على الإسلام انتقض عهده في ماله ونفسه. ومنها جواز الدفن ليلا كما دفن النبي ذل بجادين ليلا، وقد سئل أحمد عنه فقال وما بأس بذلك، وقال أبو بكر دفن ليلا وعلي دفن وعلي دفن فاطمة ليلا. ومنها أن الإمام إذا بعث سرية فغنمت غنيمة أو أسرت أسيرا أو فتحت حصنا كان ما حصل من ذلك لها بعد تخميسه، فإن النبي قسم ما صالح عليه أكيدر من فتح دومة الجندل بين السرية الذين بعثهم مع خالد، وهذا بخلاف ما إذا أخرجت السرية من الجيش أو خرجت السرية من الجيش في حال الغزو فأصاب ذلك بقوة الجيش فإن ما أصاب يكون غنيمة للجميع بعد الخمس والنفل، وهذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله إن بالمدينة أقواما ما سرت مسيرا ولا قطعت مديا إلا كانوا معكم. فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم. الله أكبر. انظر يا إخواني، النبي قال إن بالمدينة أقواما ما سرت مسيرا ولا قطعت مديا إلا كانوا معكم. قال ابن القيم فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم، لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم معهم بأبدانهم، فهذا محال، لأنهم قالوا له وهم بالمدينة، قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، وكانوا معه بأرواحهم وبدار الهجرة بأشباحهم، كانوا مع النبي والصحابة بأرواحهم، وكانوا في المدينة بماذا؟ بأشباحهم. وهذا شوف بقى الكلام الجميل، الكلام الجميل جدا الرائع، الفائدة العظيمة. طبعا دول الذين ما وجد نبي ما يحملهم عليه وكذا، حبسهم العذر. قال ابن القيم وكانوا معه بأرواحهم وبدار الهجرة بأشباحهم، وهذا من الجهاد بإيه يا أخوان؟ بالنفس ولا بالحجة ولا بالسيف ولا بالمال؟ بقي شيء، بالقلب. وهذا من الجهاد بالقلب، وهو أحد مراتبه الأربع: القلب، اللسان، المال، البدن. وفي الحديث جاهدوا المشركين بألسنتكم وقلوبكم وأموالكم. ومنها تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله ورسوله فيها وهدمها. من تعليقات شيخنا ابن باز اللي اكتبها هنا يعني: وهكذا كل مواضع الشر والفتنة، وهكذا كل مواضع ماذا؟ الشر والفتنة. ده تعليق من 25 سنة. ثم قال ابن القيم فواجب على الإمام تعطيله لما كان بناءه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى المخلفين، وكل ما كان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، إما بهدم وتحريق، وإما بتغيير صورته وإخراج عما وضع له. علق شيخنا هنا أيضا قال: كالمساجد التي تبنى على القبور فإنها تهدم. قال: فمشاهد الشرك؟ قال: كالمساجد التي تبنى على القبور فإنها تهدم، لأن الرسول نهى أن يبنى على القبور لأنها وسيلة تعظيمها. هذا تعليق على مشاهد الشرك. فمشاهد الشرك التي تدعو سدانتها إلى اتخاذ من فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب. قال الشيخ: كالمساجد التي تبنى على القبور. طيب، فائدة ذكر شيخنا هنا أيضا ويعلق على مسألة المساجد في القبور. يعني طبعا ينبش القبر وينقل إلى مقابر المسلمين. قال الشيخ فائدة، قلت يعني أنا فائدة. قال الشيخ: إذا لم يتيسر نبش القبر وإخراجه فلا تصح الصلاة فيه، لأن النهي عام. قال ابن القيم: ومنها أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة. قال شيخنا: أي أن الوقف على المعاصي لا يجوز، كما لم يصح وقف هذا المسجد. هذا المسجد أوقفوا لك المصح، ليه؟ لأنه وقف على معصية. قال الشيخ: ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله عن ذلك. هذا كلام ابن القيم، انتبههم. يقول: وعلى هذا، ابن القيم يقول: وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر، كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد، نص على ذلك الإمام أحمد وغيره. فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه، وكان الحكم للسابق. فلو وضع معا لم يجوز ولا يصح هذا الفقه ولا يجوز، لكن الصلاة هل تصح؟ قال ابن القيم: ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا. هذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه، وغربته بين الناس كما ترى. فوائد بقى يعني كتبناه من وراء شيخنا هنا في حول هذه المسألة. قال: لا تصح صلاته في المسجد الذي فيه قبر، سواء كان أمامه أو في آخرة المسجد أو عن اليمين أو عن الشمال. يقول ابن باز رحمه الله: سواء كان هذا في المقدمة في المؤخرة، المهم أن داخل إيه؟ المسجد. طيب، الشيخ سئل: لو كان في واحد جاهل أن المسجد هذا فيه قبر، قال الشيخ: من صلى في مسجد فيه قبر وكان جاهلا ثم علم أعاد صلاته. طيب، سئل الشيخ عمن فعل ذلك سنة كاملة بصلي ما أدري، قال عليه التوبة فقط كمن كان لا يصلي. نعم. ومنها من فوائد تبوك، قال ابن القيم: استماع النبي مدح المادحين له وترك الإنكار عليهم، ولا يصح قياس غيره عليه في هذا، لما بين المادحين والممدوحين من الفروق، وقد قال: أحثوا في وجوه المدحين التراب. ومنها ما اشتملت عليه قصة الثلاثة الذين خلفوا من الحكم والفوائد الجمة، فنشير إلى بعضها. وطبعا إيه ذكر الفوائد هذه. أنا بقى كتبت بجوار فائدة، قلت فائدة تكتب بماء الذهب. إيه بقى دية اللي هي الفائدة اللي تكتب بماء الذهب وقتها؟ قال ابن القيم: ومنها أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها والعجز في تأخيرها والتسويف بها، ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما ثبتت، والله يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهز. قال: ده صحيح فعلا، ده كانت تستاهل برضو واحد يكتبها. يقول بجوارها من 25 سنة تكتب بماء الايه الذهب. نعيدها مرة ثانية ديت، فإذا عظيمة يا اخوان، عظيمة 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 عظيمة. ولعلنا نختم بها: أن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة، حصلت له تلك الفرصة، فرصة باب فتح، الباب فتح وقيل ادخل، فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها، والعجز كل العجز في تأخيرها والتسويف بها، ولا سيما إذا لم يثق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلها، فإن شوف الفائدة الجميلة، فإن العزائم والهمم سريعة الانتقاض قلما ثبتت. قلما تثبت معك عزيمة إليه اللي ما تحصله اليوم وتستغله اليوم تستغله غدا. والله سبحانه، شوف بقى الجمال، والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهز. والله سبحانه يعاقب من فتح له بابا من الخير فلم ينتهز. وما نوع العقوبة؟ بأن يحول بين قلبه وإرادته فلا يمكنه بعد من إرادته عقوبة له. فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادته، فلا يمكنه الاستجابة بعد ذلك. يا الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقد صرح سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بأول مرة. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: وما كاد الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وهو كثير في القرآن. يا الله يا أخوان، هذه فائدة فعلا تكتب بما يذهب وأكثر من الذهب. الله أكبر الله أكبر. إلى غير ذلك من الفوائد أكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.